خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من العالم الآخر، والذي أتشرف باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك، والشرف لي أنا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. ونحن نتحدث في هذا البرنامج العالم الآخر، والله الحمد والمنة، يعني البرنامج له أصداء وتجاوب من جماهير المسلمين حول ما نتعرض له من الحديث عن عالم الملائكة. ومما تعرضنا له بالأمس في ليلة أمس الكلام عن الجن والملائكة، أو تحديدا كنت أكلم فضيلتك عن الهم بالحسنة والسيئة، وهل الملك يستطيع، اللي هو رقيب عتيد أو وصفه رقيب أو وصفه عتيد، يستطيع أن يعلم ما يدور في نفسي. فجاءني سؤال يقول: طيب القرين يعلم كل شيء عن العبد، فلماذا رقيب، أو لماذا الملكان الموكلان بكتابة الحسنات والسيئات لا يعلمان كل شيء عن العبد؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قبل أن أدخل في الإجابات على هذا السؤال، سألني بعض الطيبين من الصالحين وقالوا: لقد تحدثت عن دعم القناة البارحة، فهل هذا مما يجوز؟ قلت: نعم، وعليه أهل العلم في المسألة. وأشهر الله جل وعلا وأنا في هذا المكان قبل أن أعود إلى أهلي، أقول: لو أني موقن أو أني أعلم أن القائمين على القناة أو أن أهل القناة استفادوا منها بمليم واحد أو بفلس واحد، أشهر الله ما ذكرت ذلك، لكنهم ضحوا بما يمتلكون حتى تكون القناة منبرا لكل الدعاة الصالحين الذين هم على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة أجمعين. لأجل ذلك أقولها بملء فيا، أقول للطيبين، للأتقياء، للأثرياء، للرجال وللنساء: نعم، مدوا يد العون لهذه القناة وساهموا في هذه القناة، سواء بالإعلانات أو بالدعم المادي. نعم، قوموا وأسرعوا وحافظوا على هذا المنبر حتى يبقى لنا بإذن الله جل وعلا. وقلت لكم: والله الذي لا إله إلا هو، إنهم ما تكسبوا مليما واحدا، بل إن الدعوة فيه خالصة لوجه الله جل وعلا. أناشد الأثرياء وأقيمها حجة على الجميع: دعموا قناة الحكمة بالذات، فليس من عرف كمن لم يعرف، وليس من رأى كمن لم يرى. أما عن الإجابة بإذن الله جل وعلا على هذا السؤال، أقول: إن القرين لا يعرف كل شيء. وإذا قلنا بأن القرين يعرف كل شيء، فإني أسأل من قال بذلك، أقول له: ما الدليل على أن القرين يعرف كل شيء؟ بل إن القرين من الجن لا يعرف إلا ما ظهر من السكنات والحركات بالنسبة للجوارح. يعني مثلا حينما يدخل إنسان جاهل على دجال أو على كاهن يستعمل الجنة، أوضح ببساطة، داخل عليه واحد ريفي بسيط مش فاهم أي حاجة، رغم أنه ما يجوز له أن يدخل على هذا الكذاب الأفاك الأثيم، ودخل على الساحر، والساحر هذا معاه جني مرافق له، يقوم الساحر كده نظر له: أنت اسمك كذا، ورقم بطاقتك كذا، وساكن في الحتة الفلانية، وبتشتكي من كذا. هذا ما هو غيب على الإطلاق. هذا ما هو غيب على الإطلاق. هو الجن اللي معاه سرق النظر إلى البطاقة، قال له: بطاقتك في الحتة الفلانية ورقمها كذا، وبيتك علم من القرين بيته في الحتة الفلانية، بيته في الحتة الفلانية، بيشتكي من إيه؟ وهو جاي يشكو في الطريق من خلال جوارحه وسكناته وحركاته. إنما أكثر من ذلك لا يعرف على الإطلاق. ولما جريت عقيدتي زمان كانوا جايين معايا قبل ما سافر الكويت يعني يقولوا لي عايزين نكشف الحركات دي, قلت لهم لا انا هاجي معكم. ورحنا لاكبر ساحرين في مصر انا وهم سامعين الحين بتوع جيره عقيدتي مكان مسيكها سمير رجب. فروحنا البيت الساحر الاولاني عامل طبعا سلاسل وعامل اقفال من الحديديه الضخمه في قريه تبع الدخلي. المهم طرقنا عليه وانا ما بينش انا مين والاخ ما بينش كان الصحفي هذا. دخلنا عليه وقفل علينا بالإقفال وبتاع وأما أطلق البخور. إحنا جابين له فانيلا قطعة من فانيلا بتاعت والله العظيم طفل ما تعدى العامين. وبعدين قام الولد الصحفي قال له قال له خذ يا فلان ولد دي تأثير اللهجة يعني كويتية الولد يعني الرجل فقال له خذ يا فلان شوف لنا ده. قال له مين ده؟ قال له أخويا ومتجوز وتعبان ونسيبه تعبين وبتاع. قعد شوية وبتاع قال لك بيعرف كل شيء. قال له اسمع أخوك معمول له عمل. قال له من اللي عمله؟ قال له حماته قدامي هي قدامي هي حماته. الولد ما تقريبا سنة وثمان شهور. المهم فضل عمل قصة في الآخر قلت له أنا فلان أنت دجال ما بعرف وبتاع وكده. رحنا للثاني كان اسمه عاشور مشهور جدا طرقنا عليه برضه وكيت وكشفته في أقدر من ذلك. فنحن نقول قريب بيعرف لا 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 الأمور بس لتظهر من السكنات والحركات ومن خلال الجوارح أو الشكاية أو الكلام أكثر من كده ما يعرف على الإطلاق. وبعدين اللي يعلم كل شيء اللي هو بداخل الإنسان من خلال الدليل ربنا فقط. الدليل إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لأن اللي بيعلم هو الله. في سورة آل عمران قل إن تبدوا ما قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. والله تبارك وتعالى يأمر الملائكة ويعلم الملائكة. أما أن الواحد يطلع على أخص ما في قلب الإنسان لا يطلع على ذلك إلا الواحد الديان
سبحانه وتعالى. طيب يا شيخنا برضو احنا تكلمنا وجاءني سؤال على هذا الأمر اللي هو أمر قصة هاروت وماروت. قالوا أنتم ذكرتم كل الأحاديث الموضوعة والضعيف
اللي كنا بنذب
طيب إيه الصحيح في المسألة؟
ممتاز. إيه الصحيح؟ هو ربنا جل وعلا في الآية رقم 100 ثم ما يليها في الآية رقم 101 في البقرة بيقول إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. شوف المفسرين قالوا إيه في الصحيح بالنسبة لهذا. قالوا انتشر السحر في أرض بابل وكان الساحر إذا أبدى أمرا عجيبا اتبعه الناس وادعى النبوة. بس انت ممكن تسألني سؤال تقول لي طب والسحر ده جاب السحر منين وظهر بهذا المظهر منين؟ اقول لك اهو اما كان بالنسبة لسليمان صلى الله عليه وسلم ربنا مسخره ايه الشياطين والجن والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمنن اوامسك بغير حساب الى اخر الايات ايات كثيرة جدا. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الى اخر الايات هي ايات كثيرة. فالجن كانوا دايما من باب الفضول لما الانس يسالون منهم احنا عارفين كل حاجة وبنعرف وبنعرف. فأم ربنا أراد أن يظهر لهم أن الجن لا يعلمون شيئا على الإطلاق. فهو سليمان واقف يتابعهم في العمل الشاق مات وهو بيتكئ على المنسأة بتاعته يعني على العصا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني الحقيقة إنه بقي عليها قيل بقي ساعات قيل بقي أياما قيل بقي أشهرا قيل بقي سنوات الله أعلم لم يقطع عندنا بدليل في ذلك هذا قول المفسرين. المهم اكتشفوا ان دول يوم الجن يعملوا ايه يجيبوا كتب السحر اللي مألفينها الشياطين ويضعونها تحت كرسي سليمان وقاموا جايبين الانس وقالوا هل تريدون ان تعرفوا كيف سخرنا سليمان انه ما سخرنا الا بهذه الكتب. طلعوها لا 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 ده كتب سحرية اذا كتب شركية كتب كفرية. لذلك قالوا سليمان ملك ساحر وليس بنبي. واعتقد الجوهر الى اليوم ان سليمان ملك ساحر. ام ربنا برأوا من ذلك قال ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان المال اللي عمل ده مين ولكن الشياطين كفروا بإيه يعلمون الناس السحر. ولذلك تعليم السحر كفر وتعلم السحر كفر وهذا ورد في تفسير الحافظ ابن كثير في تفسير آية رقم 101 يعني إيه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا إيه فلا تكفر. نقلوا عن سعيد المسيب أي فلا تتعلم قال الحافظ ابن كثير أي فلا تتعلم. نقلها البخاري رحمه الله أيضا فلا تتعلم. إذن دل على أن تعلم السحر اعتقادا أنه كفر أكبر مخرج عن الملة. ومن خلال ذلك نقول فكل واحد من دول خد كتاب بقى وبدأ يظهر السحر بتاعه. اللي يعمل عجيب أكثر يدعي النبوة ويتبعه أكثر، طب مصيبة هتحل على البشرية. فأمر ربنا منزل الملكين يعلمان العبادة أن السحر علم يكتسب وليس بنبوة على الإطلاق، وانتهت المهمة وصعد إلى السماء.
نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك على هذا التوضيح. ونبدأ اليوم بقى مع ملائكة كرام جدد.
نعم.
نتحدثنا عن جبريل وميكائيل وإسرافيل، ونتحدث اليوم عن ملك الجبال.
طيب.
الاسم زي ما تعودنا كده الدلالة من الكتاب وصحيح السنة والوظيفة.
تمام. ملك الجبال ذكر بهذه اللفظة المضافة ملك الجبال. لكن هل ذكر له اسم خاص كجبريل وميكائيل؟ لم يذكر له اسم خاص لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن اللفظة في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ملك الجبال. وما عليه إجماع سلف الأمة ملك الجبال، والدليل على ذلك من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين الطاهرة المبرأة أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن جبريل نادى في النبي لما قال فرأيت ظلة فوق رأسي، وفي رواية فرأيت ظلالا فوق رأسي، فنظرت فإذا هو جبريل بعد مرجع من عند عبد ياليل. فقال له إن الله تبارك وتعالى أمر ملك الجبال أن يأتيك فمره حيث شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال السلام عليك يا محمد، أنا ملك الجبال، فإن شئت أمرتني أن أطبق على قومك الأخشبين اللي هم إيه؟
الجبلين العظمين في مكة.
الجبلين العظمين في مكة. يعني أنا أقتلهم وموتهم إن أنت أمرتني، لأن أنا واخذ الأمر في هذا من الله جل وعلا. إذن أنه استأمر النبي والأمر في النهاية والبداية من قبل الله جل وعلا. ولذلك قالوا إن شئت أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال كلا رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فهذا ملك الجبال وهو قوي وعظيم بدليل أنه وحده دون الأعوان يريد أن يهدم أكبر جبلين في مكة على أهل مكة.
نعم. ولكن هذه هي المرة الوحيدة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال.
بل أقول بإذن الله جل وعلا أن ملك الجبال أتاه وناداه. هذه رواية، وفي رواية وقال له معي. إذن تحتمل الرؤية وتحتمل الكلام.
نعم. لكن اللقاء أقصد اللقاء.
لا أبدا ما في غير ذلك.
هذه فقط هذه التي صححنا.
ما في غير ذلك.
طيب ننتقل إلى الملائكة حملة العرش.
هذا موضوع عظيم جدا. يعني ما نيجي نتكلم عن حملة العرش، طبعا هل لهم أسماء مفصلة كجبريل وميكائيل وإسرافيل؟ أبدا. ولكن أطلق عليهم في كتاب الله جل وعلا حملة العرش. أطلق عليهم في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم حملة العرش. إجماع سلف الأمة من حيث الدلالة حملة العرش. يعني ما نيجي مثلا لقول الله جل وعلا في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يعني يوم القيامة ثمانية. طيب أجل آية ثانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخر الآية. يبقى هنا ذكرت هنا وذكرت هنا بحملة العرش. وحملة العرش هم ملائكة عظام. ذكرنا يعني نبذة عنهم سابقة، ولكن للتفصيل أقول منهم يعني في من حيث الوصف الواحد منهم ما بين قدمه وظلفه، يعني المسافة البسطة خالص، وظلفه مثل ما بين سماء وسماء. ومن حديثه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه وصحه الألباني في صحيح سنن أبي داود أذن لي زي ما ذكرنا أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. وفي رواية خفقان الطير، الطير يفضل يطير يطير ما يتوقفش على الإطلاق 700 سنة لغاية ما يوصل من بين شحمة الأذن لغاية العاتق هنا. والثانية من قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش قدماه في الأرض السفلى ورأسه تحت العرش. ورأسه تحت العرش يعني أمر عظيم عظيم جدا. واحد يقول تفين أنا لا أرى، والبعض ممكن يسخر لك يعني رجلي في القدم في الأرض السفلى، طب أنا هحول باب أمشي إيه أضرب برجلي كده علي أجي في الملك، وعايز أحذر هذا استهزاء. ولذلك أورد صاحب كتاب فضل العلم وطرق تحصيله رواية، ورواية عدت إلى عزوها وإلى رتبتها فرأيت رواية صحيحة، أن إماما من أئمة السلف كان يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. هل صحه ابن عبد البر وغيره؟ شوف اللي حصل، أم واحد طبعا من العقلانيين أم إيه؟ الملائكة تحضر وتضع أجنحتها في هذا المجلس، لنا أشهد الله لآتينا، وفي رواية لآتينا في اليوم التالي وأنا ألبس نعلا به مسامير حتى أطأ هذه الأجنحة.
مسكين هذا.
طبعا جاهل متخلف مريض. قالوا وجاء في اليوم التالي. فدخل المجلس وقد لبس يعني نعلا به مسامير.
سندال الملائكة.
ما أن وطأ المجلس حتى اشتكى من قدميه.
سبحان الله.
قالوا ثم تخشبت قدماه. ثم بعدها شل إلى أن توفاه الله. يعني خلاص بقى يعني إيه إنسان مشلول. وحملة العرش حينما يريد الإنسان أن يتكلم عنهم أقول هم من أعظم ملائكة الله جل وعلا. بس تسيبني حتة جميلة كده.
لكن بعد الاتصال. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الشيخ لو
سمحت؟ الشيخ يسمعك تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي كان داعي إلى الله وكان على طول بيعتكف في المسجد وكده، وهو توفى وهو مبطون وتوفى في يوم الجمعة. بس قبل ما يتوفى بيومين بالضبط هو قعد 3 سنين تعبان. جاله أشخاص في الأوضة بتاعته وإحنا كنا قاعدين في الصالة. فالمهم قال لنا إن الناس دولت جم وسلموا عليه وقعدوا يضحكوا معاه، وناس كتير من المسجد وكلهم لابسين جلاليب بيضاء وقعدوا معاه في المسجد. فبيقولوا لنا انتوا ليه ما دخلتلهمش إكرام؟ ده هما دخلوا وقعدوا وضحكوا معايا ورقوني وطبطبوا على صدري كده وقالوا لي يا شيخ يسري انت زعلان ليه؟ ده انت هتخفي بعد يومين. وبعد يومين يعني الكلام ده مثلا كان يوم الثلاث او الاربع هو طف يوم الجمعة.
نعم.
عايز اعرف ده فعلا؟ بعدين قال لنا احنا قلنا احنا مفيش حد دخل عليك يا بابا، احنا كنا قاعدين مفيش حد دخل عليك.
ايه نعم.
وحاجة تانية ان هو بعد ما توفى كان الطبيب المعالج ليه طبعا علاقتنا انقطعت بيه يعني. فاتصل بينا وقعد يقسم بالله ان هو كان في عمره وشاف والدي في المسجد الحرام في خطبة الجمعة. فقال لنا انا حتى يعني بقيت مش مصدق وسبت الخطبة وانا عارف ان كده حرام، وقمت عشان اسلم عليه فلقيته فجأة اختفى. قعدت ابص حواليا اشوف اي حد بالمواصفات ديت، ما لقيتهاش. فانا عايز اعرف تفسير الحاجتين دول، فعلا ممكن الملائكة تزور حد البيت وتبشره، او ممكن حد يروح تروح المسجد الحرام؟
حاضر.
تفضل شيخ.
بالنسبة للشق الأولاني هذا يحدث لكثير من الصالحين، لكن ترى هل هم ملائكة؟ هل هم من الجن المؤمن؟ هل هذا تخيل عبارة عن بشارة أو بث في الروع؟ الله أعلم بذلك. يعني مثلا سلمان الفارسي دخلوا عليه في ترجمته. نعم. ولذلك قال إن أضيافا يدخلون علي لا يأكلون الطعام ولا يشربون الماء لكن يشمون الريح الطيب. حتى قالت زوجته فخرجت فسمعت هساسة، خرجت البنكري سمعت كأنه بيتكلم مع حد، فدخلت فإذا هو قد توفاه الله جل وعلا. عمر بن عبد العزيز في أحد الروايات أنه وقف واعتدل وقال مرحبا بملائكة ربي، ثم مد يده كأنه يصافح، ثم سقط ميتا وتوفاه الله جل وعلا. مطرف ابن الشخير إلى آخر هذه الأمور. لكن حينما نريد أن نقطع هل هم ملائكة بالفعل؟ لا نستطيع أن نقطع على الإطلاق. هل هم جن مؤمن صالح؟ لا نستطيع أن نقطع في المسألة على الإطلاق. والصواب أن نقول إنها من المبشرات ولا نتوغل أكثر من ذلك في هذه القضية. أما بالنسبة للنقطة الثانية، إن الأخ لما رآه بالحرم كما قال، طبعا ربنا بيقول يعني إنك ميت وإنهم ميتون، وإذا مات الإنسان فإنه لن يظهر تارة أخرى على الإطلاق. اللهم إلا حالة واحدة يعني هي اللي ظهرت، ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان صفحة 107 طبعة الإمام. قال إيه؟ بيقول أنا ساحرا من أهل مصر، لما أتته المنية أوصى حارسه وقال إذا أنا مت فلا تدعو أحدا حتى يغسلني أو حتى يكفنني أو حتى يمشي في جنازتي، فإني أنا سآتي حتى أغسل نفسي وأكفن نفسي وأصلي على نفسي وحتى أضع نفسي في لحدي. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلما مات بالفعل جاء قرينه من الجن على هيئته فقام بهذه الأمور حتى يفتن الناس. ولمن عذب لهم، إنما ده رجل صالح كان من الصالحين ومن أهل الدعوة. فإذا الأخ حينما نظر إلى هذه الصورة حاجة من اثنين، إما أنه تخيل ذلك أو رأى شبيها، وإما أن الشيطان لبس عليه. لا أكثر من ذلك ولا أقل.
نعم بارك الله فيك شيخ. اسمح لي بهذا الاتصال قبل أن أعود لحمد في العرش. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي
أستاذ أسامة. أنا بهنيك وبحييك على إدارتك للقناة، ويعني عارف أقول لحضرتك إيه، بارك الله فيك وفي كل اللي أنت بتقدمه في هذه القناة من كل العلماء اللي بتجيبهم الشيخ محمد الزغبي. بس ليا طلب واحد عن
حضرتك. قبول تفضل يا أخي.
الشيخ محمد حسان يا برنامجه يتعاد يا مدى يجي بدري بس بدل الساعة 2:30 يعني.
طيب حاضر.
وبالنسبة لحادي البرزخ.
أيوه.
حادي البرزخ. يعني دلوقتي يعني احنا عايزين نعرف ايه
حاجه، هنعرف ان شاء الله
نتكلم عليها باستفاضه من الشيخ الزغبي.
نعم.
وربنا يكرمه ويكرمك، ويعني هم دول طلبين ده يعني.
جزاك الله خيرا. ننظر ان شاء الله في اعاده حلقه فتاوى الشيخ محمد حسان. واما في الحياه البرزخيه فهي الجزء الثالث من برنامج العالم الاخر، سياتي ان شاء الله في الثلث الاخير من شهر رمضان باذن الله عز وجل. شيخنا الكريم كنا نتكلم العرش. عن حمله العرش.
حمل العرش. انا نعم. بقى عايز ادخل في حته جميله.
فضل.
عقديه للمشاهدين والمشاهدات.
نعم.
لان فيه لبس فيها. العرش هو اعظم المخلوقات قاطبه. يعني ما واحد يسالني عن طريق الشاشه الحين يقول لي ايه هو اعظم المخلوقات؟ شوف احنا بنتكلم عن حمله العرش نقول قد ايه؟ لا العرش اعظم من هؤلاء.
سبحان الله.
العرش باجماع اهل السنه والجماعه من العلماء قال هو اعظم المخلوقات وهو محيط بالسماوات. المعلومة دي مهمة جدا. وهو محيط بالسماوات وما فوقها. يبقى النقطتين دول أنا عايز إيه تركيز عقدي جدا. يبقى العرش هو أعظم المخلوقات وهو محيط بالسماوات. طب نسمع الحتة دي كده لما ربنا بقول وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي يا باشمهندس وسام، أهل العلم يقولون مثل الكرسي بالنسبة، هذا قول ابن عباس وغيره، بالنسبة إلى السماوات السبع لو بسطنا، يعني ما نجيب كل سماء الوقت شوف السماء دي لا نعلم تسعى على الإطلاق.
نعم.
بس ما تجيب السماوات السبع وتخلي كل سماء كده مبسوطة جنب الثانية مش فوق بعض، خلي وسع دوائرهم، جيب السماء دي واللي جنبها السماء دي وجيب السبع سماوات. السبع سماوات لما تبسطهم جنب بعض وتوسع لهم على الآخر، مثلهم كده بالنسبة للكرسي كحلقة في ترس. بالنسبة للكرسي كحلقة في ترس، شوف ترس مليء بالحلقات. لا السماوات السبع دول لما يبقوا جنب بعض كده وتوسع فيهم قدر الساعة بالنسبة للكرسي، كرسي الرحمن وافي مثل حلقة بالضبط في ترس. ومثل الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وقع حلقة صغيرة في صحراء واسعة ودور بقى عليها وشوف فين. طيب إذا نقول هذا هو العرش وهو أعظم المخلوقات وهو محيط بالسماوات ومن فوقه ملك الملوك ورب الأرباب مستو على هذا العرش. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، الرحمن على العرش استوى
سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا يدل على عظم خلق يعني حملة العرش نفسه.
نعم.
إذا كنا حملنا عرشا بهذه
الكيفية. الله أكبر.
نعم. سبحان الله. شيخنا المؤمن في حياته يتعرض لمشكلات وربما يعني الطوارئ، ثم يفاجأ بأن الأمر قد يعني حد دفع عنه هو مش حاسس.
نعم.
فهل هناك ملائكة مخصوصة للدفاع عن المؤمنين؟
أي نعم. يعني هبدأ طبعا بحديث هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وأبدأ بمين؟ بالقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أورد مسلم في صحيحه أن أبا جهل قال للمشركين المشركين مكة أيعفر محمد وجهه بالتراب بين ظهرانيكم؟ والله لئن رأيته يصنع ذلك، وفي رواية يفعل ذلك، لأفعلن كذا. وفي رواية واللات والعزة لئن رأيته يصنع ذلك لأفعلن كذا. فجه النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقالوا الآن يقتله أبو جهل بحجر. فأقبل عليه أبو جهل شايل بقى الحجر ضخم مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يولي ويجري ويرمي به بعيدا. قالوا ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ دك في هوله. فقال أبو بكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا جرى؟ قال والله لو تقدم مني شبرا واحدا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الثانيين بقى بقولوا له ماذا رأيت؟ قال رأيت خندقا ونيرانا وأهوالا، وفي رواية وأجنحة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فهي ملائكة الله جل وعلا تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرعبته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واضحة جدا. طيب نجي بعد ذلك، هل هذا بالنسبة للموحدين أيضا؟ آه نعم، هذا وارد بالنسبة للموحدين، تأتي الملائكة فتذب عن الموحدين. يعني ما شفنا في غزوة بدر ذبوا عن الموحدين وقاتلوا معهم، ذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كانوا في الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة إلى آخر ذلك. بس فيه معلومة عايز أصححها لأن للأسف انتشرت ويقولها الأئمة على المنابر، في رواية هي ذكرها الحافظ ابن عساكر رحمه الله، وهذه قال أن الذي حكاها هو محمد بن داود الدينوري عن رجل، ورواها أيضا الإمام العلامة وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرها أيضا بالنسبة لهذه أهل التفسير قاطبة في قوله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المهم حتى الإمام الذهبي نفسه في رسالته الكبائر رسالة صغرى ذكرها أيضا في حكم تارك الصلاة. ولذلك أقول الرواية غير صحيحة بالكل، نحن هنا بننقح الوقت بنقول الصحيح ونجل المشهور أو اللي هو المكذوب لا نذبه. يعني الرواية تقول إيه عن هذا الرجل، يعني يحكي من محمد بن داود الدينوري المشهور بالصوفي الدقي، قال بين أنا أسافر من الشام إلى قرية كذا فرأيت رجلا يعني يشبه المتسول شكله كده شحات متسول، قال له خذني معاك وديني الحتة الفلانية، قال لا هذا طريق كذا كذا يعني خايف منه، بل أخذك من طريقة لا، قال لا ولكن أسلك بها طريقة كذا. المهم بقول أخذت أسلك معي طريقة أمشي مع حتى وصلت إلى مكان فرأيت فيه الجماجمة ورأيت فيه الأجساد، يعني اسمع تولى كتيرة يعني وكذا حتى التصوير نفسه يعني مش ماشي على الإطلاق. المهم قال فقفز من خلفي اللي هو اللي كان بيسأله عن المتسول الشحادة، قفز من خلفي وأخرج خنجرا وقال لأقتلنك، قلت خذ مالي وخذ دابتي ودعني، قال لا ما أردت المال ولا أردت الدابة بل أريد أن أقتلك، أنا عايز أخلص عليك لأنك مسلم. قال فقلت له دعني أصلي ركعتين لله جل وعلا، قال ولكن عجل، قال فاستقبلت القبلة فأردت أن أقرأ فلم أرى في ذهني شيء، نسيت من الرعب غير أن الله جل وعلا ألهمني وذكرني بقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فانفلقت صخرة من الجبل فخرج منها فارس يحمل رمحا فرماه في هذا المتسول يعني في هذا المشرك فدخل من ظهره فخرج من بطني فقتله، فقلت بالله عليك من أنت؟ قال أنا رسول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أتيتك من السماء الثالثة. طبعا بقول لإخواني هو للدعاء وللوعاظ والخطباء يحفظكم الله ويرحمكم الله، رواية ضعيفة ولا تصح بحلم
الله، هي مشهورة جدا طبعا. لكن كمسلمين الآن كموحدين الملائكة تدافع عنا.
نعم
يعني هذا يثبت قلوب الموحدين،
حينما نقول إن الله يدافع عن الذين أمنوا.
نعم
الله يدافع عنهم الملائكة، الله يدافع عنهم بأن الله تبارك وتعالى يبتلي أعداءهم إلى آخر ما ذكره العلماء في هذه المسائل، وهذا معلوم بالمشاهدة.
نعم بارك الله فيك شيخ الكريم، واسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل.
كنت عايزة أسأل بس فضيلة الشيخ محمد صوبي.
تفضل
تفضل.
ليا الموضوع معايا يعني صراحة تعبني جدا.
من فضلك اخفضي صوت التلفزيون لو سمحت.
على التلفزيون شوية عشان أعرف أتكلم. حاضر وطي التلفزيون. أنا ليا ابن عنده 3 سنين، كنت يعني في مطعم، المطعم ده كان قريب جدا من النيل. المهم ابني اختفى في خلال 5 دقايق ما لقيتوش في المطعم ده. قعدنا دورت في النيل حوالي اسبوع ما لقيتوش، ما لقيتش اثر ليه. المهم دورنا برضو بره، يعني انا لغايه دلوقتي انا مش عارفه هل ابني عايش ولا مش عايش. قالوا لنا ممكن نسال شيوخ، لان الشيوخ ممكن تقول عن طريق القرين إذا كان الطفل موجود أو لا، يعني لو قرين عايش هيبقى الطفل موجود، لو القرين مش عايش يبقى الطفل مش موجود. فسألنا شيوخ كتير قوي وقالوا لنا فعلا إن القرين موجود وكده، وجبنا شيخ فعلا مش هقول لك برضو شيوخ قد إيه، يعني مرينا بحاجات كتير قوي، اللي قال لك ده اتخطف تحت الأرض واللي مش عارفة قال إيه وكلام كتير قوي. آخر حاجة إن في واحد جاب طفل وقال نشوف عليه، انا مش عارفه هي الحاجات دي اصلا حرام ولا لا، لاني اول والله مره اتحط في موقف زي ده، وطبعا ده ابني ولغاية دلوقتي والله ما أعرف برضه ذكي.
الله يثبت قلبك ويعلو لك إن شاء الله.
أنا مختارة.
حاضر حاضر إن شاء الله، حاضر نجيب إن شاء الله. أسأل الله
طيب
أقر عينك إن شاء الله.
نسأل أن يرده إليك يا كريمة. تفضل يا شيخنا.
هو بالنسبة للأخت الكريمة أسأل الله أن يحفظها، يعني هي وضعت في أمور وهي معذورة بجهلها لأنها ما كانت تفقه الحكم الشرعي في هذه المسألة، ونحن نعتقد وندين لله بقضية العذر بالجهل. لكن قضية أن الولد يعني في خمس دقائق بتبقى حاجة من اثنتين، إما أنه تم اختطافه عن طريق بشر من الناس المتسولين أو اللصوص أو ما شابه ذلك، وإما أنه عبث وهذا قدره فسقط في النيل، والله أعلى وأعلم. طبعا قضية الذهاب إلى طبعا هؤلاء لمعرفة هذا الأمر والعياذ بالله، يعني أقول يعني هذا ربما يودي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا إذا كان فيه الاعتقاد. والقرين كما أنا أوضحت في بداية الحلقة لا يعلم كل شيء على الإطلاق، بدليل أن الأخت الفاضلة الكريمة قالت أتينا بعشرات، جبنا عشرات، وكل يقولك بالقرين، حد منهم عرف شيء؟
بتقول القرين بيقول أن قرينه حي.
لا وفي حاجة ثانية، لكن أنه اتخطف تحت الأرض. طب ما فيش حاجة اسمها في دين الله اتخطف تحت الأرض. اولا لو الانسان خطف ونزل تحت الارض هيموت اصلا، ما في اي مسام ولا في
الجن. يتقصد تقول ان عالم الجن خطفه،
حتى لو قلنا ان الجن اختطفه ما يثبت ذلك على الاطلاق اللهم الا بدليل. ثانيا انت تعرف ان الجن لا يسكنون الا الاماكن الخاربه وما شابه ذلك، فهذا امر مستبعد للغايه. دول دجالين عايزين ياخذوا فلوس ويسلبوها اموالها ويسلبوها دينها ايضا. ولذلك يعني انا بقول الاخت الفاضله الكريمه يعني اذكرها بقوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلجأ إلى الله جل وعلا وألح في الدعاء وأسأل الله جل وعلا أن يرده عليك إن شاء الله.
اللهم آمين. شيخ الكريم، في قصة حنظلة رضي الله عنه نعلم أن الملائكة نزلت غسلته، وهذا تشريف له رضي الله عنه.
أي نعم.
فهل هناك ملائكة تختص بمثل هذه الأمور، يعني شهادة الجنازة أو الغسل للمؤمنين أو كذا؟
هي دي قضية جميلة جدا، وأنا وفي نفس الوقت يعني يدخل فيها باب إيماني قوي.
نعم.
وأنا بطلب من المشاهدين ينتبهوا معي جدا والمشاهدات.
طيب.
حنظلة غسيل الملائكة نعلم تماما أنه لما لبى نادي الجهاد، لما صاح ونادى حي على الجهاد خرج طبعا وقتل. فغسلته الملائكة من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فهل الملائكة هي التي غسلت؟ نعم الملائكة غسلته. واختلفوا هل غسلت الملائكة حمزة؟ بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة قالوا غسلوا حمزة، وقال بعضهم إيه لم تغسله الملائكة، إلى آخر الروايات. المهم هل في ملائكة تشهد هذا الأمر؟ نعم تشهد، وتشهد الجنازات. يعني ما نجي للحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما بيقول على سعد بن معاذ إيه، هذا الذي تحرك له عرش الرحمن، هذا الذي تحرك له عرش الرحمن، في نهاية الحديث يقول لك إيه، وشهد جنازته 70,000 ملك من الملائكة. يعني مش حضر ملك هو في الجنازة، يبقى في حضور في الجنازات هو. 70,000 من الملائكة شهدوا جنازة سعد ابن معاذ. لأن عايز أجيب حاجة بقى جميلة جدا، يعني الرواية حققتها في كتابي القبر يتكلم باستفاضة، ووضعت رتبة فيها نقلا عن أهل العلم. الرواية بتقول إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه
عليه الصلاة والسلام،
فقال طبعا بعد الخندق، فقال هل من أحد من أصحابي قدمات؟ قالوا لا نعلم، اللهم إن سعدا قد دنف. سعد بس ابن معاذ لما ضرب في الأكحل قالوا هو دل، وكان النزيف مستمر، قالوا هو دل نعرف أنه مريض بس ما نعرفش كيف. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأسرعنا خلفه حتى تقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا، فقلنا على رسلك يا رسول الله؟ قال أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. شوف اللي جاي، قالوا فوصلنا إلى بيته، اللي هي الحجرة اللي هو فيها حجرة واسعة، طبعا سعد ميت رضي الله عنه وأرضاه. قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الغرفة اللي هي الحجرة وأراد أن يدخل، فرفع قدمه ساعة، ساعة يعني برهة من الزمن، وقت من الزمن، يعني وقت لم يحدد على الإطلاق. فرفع قدمه ساعة، فضل النبي رفع قدمه كده مش عارف يدخل الغرفة، الحجرة فاضية. قالوا فتعجبنا وقلنا يا رسول الله، بعد ما خلص يعني، رأيناك رفعت قدمك ولم تحطها ثم جلست مكانها، ماذا رأيت؟ قال والله إن ملائكة الله ملأت المكان فلم أجد موضعا لقدمي غير أن أحد الملائكة قد قبض أحد جناحيه فجلست مكانه.
سبحان الله.
معي؟ طب ولد جابر بن عبد الله، والحديث أيضا في الصحيح. قال لما مات قتل في أحد ولد جابر بن عبد الله لو عبد الله الأنصاري، قال لما قتل ومثلوا به قال أخذت أبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ابكيه ما بيرفعوه بقى، ابكيه أو لا تبكيه فإني أرى الملائكة تحمله، وفي رواية فإن الملائكة تحمله.
يعني هذا يؤكد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لكل الملائكة.
وعايز أؤكد أمر ثاني، يعني في قضية الجنازات هذه حتى في أوسع من ذلك في التوكيل بحفظ الأبدان. يعني ما نيجي نقول إيه من الحديث الصحيح، طبعا اللي طعن فيه البعض، وأنا بذكر إخواني هو الحديث توسع في تحقيق الإمام الذهبي والأخ الأرناؤوط في المجلد رقم 21 من سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح اللي هو بتاع إيه؟ يعني لما عمر بيقول للنبي أو بعد أن ترم، وفي رواية أو بعد أن ترم يا رسول الله، يعني لما بقول إيه فإذا أعمالكم تعرض علي له فضل يوم الجمعة. قال أو بعد أن ترم، يعني بعد ما تموت يا رسول الله وتتحلل وكذا. قال كلا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض على الإطلاق. طب حتى بالنسبة للصالحين لو نظرنا، أورد الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح في فضائل الصحابة، وذكر ذلك صاحب آيات الصحابة نقلا، وذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. طبعا هم بعد 44 سنة، وقيل بعد 46 سنة عند الطبراني وعند في صاحب الفتح الإمام الحافظ، قال حفروا ليه بسبب تفجر عين معاوية، حفروا قبر عبد الله بن عمرو الأنصاري وعمرو بن الجموح، والنبي أمر بدفن الاثنين في قبر واحد لأن ده صهر ده، وكان يحب بعضهما بعضا. وانت عارف في غزوة أحد لكثرة القتلى كان النبي يأمر بدفن الاثنين والثلاثة والأربع في قبر واحد. فكان عمرو بن الجموح اللي هو الأعرج هذا رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الله بن عمرو اللي هو الأنصاري والد جابر في قبر واحد، في قبر واحد. قالوا فحفرنا عليهما بعد 44 سنة، وقيل بعد 46 سنة، فحفرنا عليهما فوجدناهما كما هما لم تأكل الأرض منهما شيئا.
سبحان الله.
ده إما جاء كمل بقى الرواية كما ذكر الحافظ رحمه الله. قال فقالوا فجئنا نثني ذراعيهما فانثنيا، نثني قدميهما فانثنيا، يعني حتى تحرك دي بيتنا معاك.
يا سبحان الله.
قالوا فجاءت المسحات، علق صاحب الهامش في التوضيح فقال والمسحة هي التي يحفر بها في الرماد وفي الأرض.
نعم.
قالوا فحفرنا بالمسحة فجاءت على قدم أحدهما، لكني وجدت الرواية هذه منسوبة إلى حمزة وليس إلى عمرو وليس إلى عبد الله بن عمرو. لكن الرواية الصحيحة هنا قال الحافظ رحمه الله غير أن أحدهما كان قد أصيب في صدره ووضع يده على جرحه، فوضعناه في قبره القبر الجديد، ثم وضعنا يده بجواره فأعاد يده إلى جرحه كما كانت.
سبحان
معي؟
الله.
معي؟ نعم. فإلى حملة في هذا الأمر طبعا.
نعم بارك الله فيك. طيب هل الآن الملائكة ممكن تشهد جنازات؟
أي نعم. أي نعم بدليل أن الملائكة كما استفاد العلماء من الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري عجلوا بها عجلوا بها أن الملائكة تحمل، أن الملائكة تحمل الجنازات، يعني مع الموحدين الجنازة إذا رأيتها خفيفة فالملائكة تحمل فيها، أما إذا كانت ثقيلة فاستنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يا ويلها يا ويلها إلى أين أنتم ذاهبون بها إلى آخر الحديث.
نعم. طيب أتلقى هذا الاتصال شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
دكتور سام لو سمحت تكلم الشيخ بعد سماحك.
الشيخ يسمعك تفضل.
فضلت الشيخ حفظك الله ورعاك.
الله يبارك فيك.
يشهد الله أنني أحببتك قبل أن أراك.
أحبك الذي
الله يبارك فيك.
حفظك الله.
جزيت الخير.
الله يبارك فيك.
ويكفينا فخرا أننا سمعنا لك شريط الفارس المصلوب.
الله يجزيك كل
خير. وأديت فيه ما شاء الله. فجزيت خير الجزاء.
سترك
الله. لي سؤال ورجاء.
تفضل.
والسؤال كيف أستجلب الملائكة معي على الدوام؟
حاضر.
تفضل. والرجاء
أيوة.
أسألك فيه بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال أن تعطيني رقم تليفونك الخاص.
حاضر.
وأسألك أن تدعو الله عز وجل
لي
بالتوفيق.
تليفوني 0-100-527-367 وأنا خادمك وخادم المسلمين جميعا.
أحسن الله إليك شيخ. طب مرة كمان بقى عشان المشاهدين اللي ملحقوش.
0-100-527-367.
طيب بارك الله فيك الشيخ الكريم. سؤال الأخ الكريم المتصل كان يقول كيف يستجلب صحبة ومعية الملائكة
ممتاز.
على الدوام.
الله يجزيك كل خير. أسأل الله له ذلك. أهل العلم يقولون باستصحاب الملائكة فيها أمور عدة. الأولى المداومة على تلاوة كتاب الله جل وعلا، فالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى مع عدم هجره يستجلب الملائكة في الحضور. وإحنا ذكرنا قبل كده في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بتاع أسيد بن حضير، قرأ الملائكة فضلت تظلله وقال له فلو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منها.
هل العلة هنا كثرة قراءة أسيد للقرآن أم حلاوة صوت؟
لا أسيد. ليست الحلاوة على الإطلاق ليست الحلاوة لأن هذه يعني. منن ولكن لكثرة قراءته لكتاب الله جل وعلا مع التدبر. ولذلك النقطة الثانية قالوا بالتدبر. وإن أعظم من تدبر كتاب الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أفلا يتدبرون القرآن، بدليل أنه أمر يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فلما بلغ الآية رقم 40 كما ذكرنا ما كان النبي إلا أن فاضت عيناه، وهذا تدبر من النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية بملازمة الصالحين ثم بالجلوس في حلق الذكر ومزاحمة العلماء، لأن احنا عارفين أن في ملائكة وريها نذكرها في
بس عايزين نوضح حلق الذكر دي عشان ما حدش فهمها غلط. حلق يعني الذكر مجالس العلم يعني.
هي طبعا حلق الذكر مش حي حي وبتاع والميل والترنع ده شغل دروشة طبعا، ما هو في دين الله جل وعلا وسوء أدب مع الله جل وعلا. ولكن أنا بقصد حلق الذكر اللي هي مجالس العلم، ولذلك نحن نعلم تماما أن حلق الذكر اللي هي مجالس العلم لها ملائكة موكلة بذلك حتى ترتفع ربنا في النهاية جئنا من عند عباد لك كت إلى آخر النص. أنا بلخص لأخي الحبيب يعني الإجابة. والأكثر من ذلك ترك المكروهات التي تكرهه الملائكة، يعني مثلا إن الملائكة لا تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم.
طب تسمح لي أخلي موضوع إزاء الملائكة أو أن البشر يؤذون الملائكة إزاي بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحفظك الكريم. أحبك
والله. نود أن نشكركم جدا 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 على هذا المجهود الرهيب، وأحيي الشيخ محمد الزغبي.
بارك الله فيك.
الله يجزاك.
وياريت كان لي مداخلة بس سؤال.
تفضل يا أخي.
في كتاب الشيخ السرحان كان يقول أن العين تخرج من المؤمن يتبعها الشيطان، فهل هناك دليل على ذلك؟
حاضر حاضر.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
طيب شكرا جزيلا وصف. بارك الله فيك. طيب يا شيخنا تحب ترجع هذا السؤال حين حديثنا عن الجن ولا تجيب الآن؟
كما ترى.
لا لا تفضل شيخ.
يعني هو طبعا هو ذكر ذلك الشيخ السرحان حفظه الله، وذكر ذلك كثير من أهل العلم وليس الشيخ فقط. يعني استفادوا على أن النظرات لا تؤثر بذاتها ولكن يتبعها الشيطان، وهو والعياذ بالله مصدر كل شر وضر. ولكن زي ما بيسأل أخي الحبيب، هل على ذلك دليل صحيح نقطع به في كتاب الله جل وعلا أو في سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ولكن هذا يفهم من سياق النصوص لا أكثر.
نعم. يعني دلالة مفهوم. طب شيخنا بالنسبة لعلاقتنا إحنا كبشر، هو السؤال الأخ الكريم كان جيد يعني حتى فتح لنا محور آخر. إزاي أنا كموحد أفعل أفعالا يعني محببة للملائكة ولا تؤذيها؟
هي على فكرة إجابة السؤال لا تكفيها حلقة ولا اثنتين ولا ثلاثة. أن لو عدت تذكر ما ذكره العلماء في قضية استجلاب الملائكة كثيرة جدا.
طبعا يعني عايزين نتكلم فيها بالتفصيل يعني، بس ولكن يعني النهاردة الوقت غير منه.
ممكن
غدا ولا شيء.
حاضر إن شاء الله.
ولكن كيف أنا لا أؤذي الملائكة؟
سؤال مهم جدا. إذاء الملائكة قال أهل العلم، يعني نقل ذلك السيوطي رحمه الله، أن من آذى الملائكة فتكلم فيهم بسخرية أو قال فيهم قولا والعياذ بالله جل وعلا يعني بذيئا فقد كفر. قال هكذا قال السيوطي نقلا.
كثير من رسام الكاريكاتير بيصحوا
نعم الملائكة. حتى قال، ونقل ذلك أخونا أحمد فريد الله يحفظه برضه في كتابه يعني عقيدة السلف، نقلها عن السيوطي ونقل ذلك أيضا عن المشايخ طبعا الأول، أن من سخر منهم حتى ولو باستظراف في القضية، يعني مثلا يقول إيه الولد ده شكله دميم زي منكر ونكير والعياذ بالله مثلا، يقول كده يبقى كفر بالله رب العالمين. لا. كفر كفر أكبر. مثلا يستهزئ بالملائكة ويقول نكت زي اللي بيقولوها والعياذ بالله على بعض الفضائيات.
دليل الكفر يا شيخنا.
نعم
دليل الكفر.
لا هذا حكم وليس بدليل، يعني حينما نريد أن نقطع بدليل من كتاب أو سنة لم يرد الدليل، ولكن العلماء قالوا بذلك. وإذا قلت قال السيوطي قال فلان قال فلان، وإذاؤهم يتمثل في عدة أشياء، إما بتنفيرهم، يعني مثلا إيه أجي أقول أنا بحب أخي الثوم والبصل، عمر الملك ما هيقترب من عطلاق، إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا مدخن وأم قاعد في عادة كده، قلت يا أخي سمعني أيتين، اقرأ أيتين كده فضلت شيخ، يوم قاعد بقى وقع وأم عامل كده وراكب بس كالسجارة
أو قاعدين في مجلس بيدعي الله عد تاني هو أصلا ما عادش ملك حتى يستغفر له. بالعكس يعني ماذا تقول الملائكة إذا صعرت إلى ربها جئنا من عند عبيد لك يشربون السجائر ويطلقون الدخان في عنان السماء. هذا والعياذ بالله يعني أمور طبعا كيف مثل هذه الأمور طبعا يعني ذكر العلماء كيف.
طيب كيف يا شيخنا يعني نفاضل مش عارف السؤال صح ولا لا نفاضل بين البشر والملائكة؟
حاضر. أنا كان أمنيتي شيء عشان قبل انتهاء البرنامج قبل ما أدخل في الإجابة على هذا السؤال يا باشمهندس وسام أجب عن شق من الملائكة مهم جدا عشان لأنه ما هيكونش في الحلقة الجاي الذين يبلغون النبي السلام من أمته بعد موته صلى الله عليه وسلم. ونحن كأهل سنة وجماعة نوقن وندين لله بأن لله ملائكة سيحين والحديث صحيح ومروي في الصحيح إن لله تبارك وتعالى إن لله ملائكة سيحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته. في رواية يقولون الثابت عندي يبلغون يعني الملائكة دولا بيتبعوا مجالس زي دي مثلا شافونا بنقول اللهم صل على محمد كده ليس بالأمور البدعية ولكن على منهج أهل السنة والجماعة والفهم الصحيح بيروحوا يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا صلى عليك فيرد النبي صلى الله عليه وسلم كده. ولا يجوز لأحد الناس على الإطلاق أن يقحم عقله وأن يصدم النقل بالعقل. يعني ممكن يقول لك إيه؟ طب احنا على ظهر الارض مليار وشوي اما نيجي مثلا نصلي على النبي الوقت ده هتبلغ النبي ازاي؟ يعني ليس كل ما لا تستطيع ان تفهمه ليس له اصل بل له اصل لكن العيب في العقل يعني في ذات العقل في كنه الفكر. لماذا؟ لان العقل لا يمكنه ادراك الحكمة الربانية ابدا اطلاق. يعني انا الوقت ما جبص وانظر الى تقسيم الارزاق بالنسبة للانس والجن والطير والوحش والاسماك في البحار والنمل في الجحور الى اخر هذه الامور يرزقها الله في آن واحد رزقها موجود من عند الله جل وعلا. لو أنا جيت أتفكر فيه وكيت لا يمكن أن أصل إلى شيء على الإطلاق. ويعجبني في ذلك ما ذكره إمام من أئمة السلف أن رجلا أعمل عقله في ذلك ماشي باشمهندس سام أعمل عقله في ذلك فوالعياذ بالله والعياذ بالله انتكس وكان يعظ الناس وكان كيت وكيت وكيت موش حديث ده إمام بقول كان بيعمل كذا فهذا الإمام ضج ومت وما قال لابنه بقول لك يا بني انا اقول للناس كلام انا مش مؤمن بيه على الاطلاق لان شايف امور عجيبه قوي. قال له ازاي؟ قال له يا عم ده احنا بندعو وما فيش احنا اللي في ضيق واحنا اللي في كيت الثانيين في ساعه وفي كيت وفي كيت وفي كيت. ثانيا انا عقلي ما هو قابل على الاطلاق موجود ومش موجود وفي ملائكه طب فين انا كيت الى اخره وانتكس والعياذ بالله.
نعم.
فاخذ ولده وقال نخرج بقى من القريه دي عشان هبطل وعظي بقى لانني ما عدت اقدر اواجه هذا لان هذا يبقى نفاق مني وكيت. خرج حتى اذا وصل شاطئ بحر عند شاطئ بحر أم جلس كده ابنه شوف ربنا ألهم الولد أم ابنه قاعد يحفر حفرة كده في الرمل صغيرة بجوان وينضح شوية مية فيها وشوية ويرجع يوسع الحفرة. فأبوه بيقول له بتعمل إيه؟ قال له أريد أن أحفر حفرة صغيرة. قال له ليه؟ قال له حتى أنقل فيها هذا البحر العظيم. عايز أنقل المية دي كلها في الحفرة الصغيرة دي. قال له إذن أنت مجنون ولا عقل لك. قال له لله المثل الأعلى أن لهذا العقل الحقير القصير أن يسعى حكمة الخالق العظيم وهو الله جل وعلا. ولذلك علينا أن نقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا كما ورد في سورة البقرة. أدخل بقى في التفاضل.
للأسف المخرج قال لي أن الوقت انتهى.
حاضر
فأنا أسف. ممكن نجعل هذا بداية لقاءنا غدا إن شاء الله عز وجل. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الكريم وأنتم أيها المشاهدون الكرام نشكركم أيضا على صبركم علينا ومتابعتكم لنا على أمل اللقاء بكم غدا في الساعة 11:40 مساء. نستودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.